الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: فصل. المعاصي تزيل النعم وتحل النقم. ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. وقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمته ولا نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم دونه من وال. وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب، ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. ولقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم، فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطب، صاروا بالجحيم وفات النعيم وكان الذين لهم كالحلم. فصل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا يشمل الفرد والأسرة والمجتمع والأمة. ولهذا في الحديث الصحيح الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب الأمة من ذل ومهانة، قال ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فهذه سنة كونية قدرية لا تتبدل ولا تتحول، وهي مربوطة بالأسباب الشرعية، هي مربوطة بعمل الإنسان، فإن أحسن أحسن الله إليه، وإن بدل وغير فإنه يبدل له يغير له، لأنه لو ترك على ما هو عليه لاستمر على المعصية واستمر، فلا بد من أن يؤاخذ، لأن العبرة ليست هي بالحياة الدنيا، إنما العبرة بالآخرة. فإذا أراد الله بعبده خيرا أصاب منه حتى يموت ويختم له بخير، أما إذا ترك فهذا مو بخير له، أن يترك على ولا يصيبه شيء هذا استدراج، يسمى استدراج، أن يكون إنسان مقيم على المعاصي والذنوب ومع ذلك لا يواجه ألما ولا بل تزداد أمور دنياه ولا يحس بألم الخطيئة والمعصية، فهذا استدراج من الله عليه. المقصود أن النعمة ما تزول من العبد إلا إذا تسبب هو في زوالها فإنها تزول وتعود إذا تاب إلى الله وصدق في توبته وأحسن عمله فإنها تعود النعمة. فأنت ما تتعامل مع مخلوق، إنما تتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الأكرم وهو الكريم الأكرم. وأحيانا يكون زوال النعمة يعني مؤثرا في الباطن، يعني أعني في العقوبات يعني المتعلقة بالقلب والروح، كما يصاب الإنسان بالغم والهم وضيق الصدر. وأحيانا يكون بأمر ظاهر، بزوال نعمة ظاهرة، إما زوجة أو مال أو ولد أو وظيفة أو منصب أو، وكلا الأمرين لا ريب أنه مكروه لصاحبه، سواء عاد الأمور الباطنة التي قد تصيب العبد من عقوبات وهي أعظم وأشد، أو الأمور زوال النعم الظاهرة. لهذا إن أبانا آدم عليه السلام كان في نعمة، لا يجوع ولا يضحى ولا يعرى ولا يظمأ، فلما عصى ربه وأكل من الشجرة زالت تلك النعمة وذهبت. هذا مثال واضح وبين، مثال واضح وبين على سنن الله في خلقه، وأن النعم وأن الذنوب سبب لزوال النعم. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل. المعاصي سبب الخوف والرعب في القلب، ومن عقوباتها ما يقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي، فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة، ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل جانب، فمن أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أمانا، ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف. فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه بين جناحي طائر، إن حركت الريح الباب قال جاء الطلب، وإن سمع وقع قدم خاف أن يكون نذيرا بالعطاء، يحسب أن كل صيحة عليه وكل مكروه قاصدا إليه. فمن خاف الله آمنه من كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. لقد قضى الله بين الناس منذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرني ومن عقوبات.
نعم، هنا هذه مسألة عظيمة مهمة، خصوصا في هذا العصر الناس يعني في حاجة ماسة إليها، فإنهم لا يعرفون العلاج الذي به يحصل الأمن، كما يعني هو مشاهد في كثير من بلاد المسلمين اليوم. وسبب ذلك الأعظم الأكبر هو ما أخبر الله عز وجل به في كتابه بقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقول إبراهيم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم مؤمنين؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أعظم أسباب الأمن في النفس الإنسانية في داخلها وفيما يحيط بها هو القيام بواجب التوحيد. فالتوحيد هو أعظم القربات إلى الله وأعظم الحسنات. ولهذا قال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة قالوا وهم من فزع يومئذ آمنون. وهذا في الآخر، وهكذا في الدنيا. لاحظ الحسنة بتفسير الصحابة وعامة أهل العلم في الآية أنها التوحيد، المقصود بالحسنة التوحيد. فتوحيد الله وهو إخلاص الدين له: فاعبد الله مخلصا له الدين، والبراءة من كل ما يعبد من دونه، سواء كان ملكا أو نبيا أو رسولا أو وليا أو كوكبا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك من الأمور. فهذه أعظم أسباب فقد الأمن. قد لا يكون الإنسان مثلا يعبد شجرا ولا حجرا ولا ملكا، ولكنه في نفس الوقت معرض عن عبادة الله وتوحيده، فهذا أيضا يحصل له ما يحصل لأولئك. والكفر كما لا يخفى عليكم أنواع. فأعظم أمر يحصل به الأمن للعبد، وأعظم ما يدخل في كلمة الأمن إذا قلنا الأمن، هو الاستقرار النفسي وانشراح الصدر والطمأنينة. وذلك أن التوحيد ومعناه إفراد الله بالتعلق تعبدا واستعانة، إفراد الله بالتعلق تعبدا واستعانة. ولا ريب أن من تعلق بالله سبحانه وتعالى تعبدا وتعلق به استعانة حصل له كل ما يرجوه ويأمله واطمأن وصلح باله وأخبت قلبه. لأن النفس عادت إلى ما يجب أن تعود إليه وتوجهت إلى باريها، فإذا فقد الإنسان ذلك أو شيئا من ذلك حدثت المخاوف وحدث القلق والاضطراب والخوف، كل ذلك سببه ضعف التوحيد أو عدمه، ضعف التوحيد أو عدمه. ولهذا فإن أهل التوحيد في الدنيا وجودهم هو صمام الأمان للخلق في عدم حلول العقوبات الكاملة بهم، لأنهم لو ذهب الموحدون لقامت الساعة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. في رواية مسلم قال: الله الله، يشير إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فوجود الموحدين هو من أعظم أسباب رحمة الله بالعباد، وذهابهم ضد ذلك، ذهابهم نذير بحلول العقوبات. وهكذا ظهور التوحيد في أي مجتمع وظهور السنة سبب عظيم لحلول الأمن. الآية السابقة أيضا قال تعالى: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهم أمانان: الأمان الأول وجود النبي بين ظهرانيهم، ومن المعلوم أن الرد إلى النبي في أمور الدين هو في حياته وبعد مماته. فالمجتمع الذي يظهر فيه تظهر فيه سنة النبي ويرد النزاع إليه عليه الصلاة والسلام، لا ريب أنه مجتمع سوف يظهر فيه الأمن والأمان. والمجتمع الذي لا يعلم ذلك ولا يعرفون السنة، بل بدعة ظاهرة عندهم، الشرك والبدع، فهؤلاء لا يمكن أن يحصلوا على الأمن والأمان، خصوصا إذا كان مجتمع مسلم، إذا كان مجتمع مسلم عرف الحق ثم تركه. ولهذا ابتلى الله عز وجل بني إسرائيل لما عصوا موسى عليه السلام، ابتلاهم بالتيه، 40 سنة يروحون ويرجعون إلى المكان اللي هم ذهبوا إليه ذهبوا منه. وهكذا وهذه حال المسلمين اليوم، ما عندهم بوصلة، صار إنسان ضايع بالبر ومعه بوصلة توجه عرف الشمال منه. فهم قد فقدوا بوصلة الاتباع، بوصلة الإخلاص والاتباع، ولهذا تجدهم كل يوم وكل زمن لهم يعني طرق جديدة يخالفون فيها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه أصحابه رضوان الله عليه. فالتوحيد هو الذي لأجله خلق الله العباد، وهو الذي لا يقبل الله عز وجل من دونه عمل، مهما كان العمل غير مقبول عند الله، ولا ينتفع به صاحبه، لا يقبله الله ولا ينتفع مهما كثر مهما عظم، إذا لم يكن مبنيا على التوحيد فإن الله لا يقبله. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن. قال تعالى: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كما أن الموحد مهما عمل من المعاصي فإن أمره إلى الله تحت المشيئة، يعني المشرك مهما عمل من الصالحات ما تنفعه، الموحد إذا عمل من المعاصي ما عمل، فالكلام هذا في الآخرة، فإن أمره إلى الله تحت المشيئة، إن شاء عذبه، هذا إذا ما تاب، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه سبحانه وتعالى. وما تميزت أمة محمد عن اليهود وعن النصارى وعن المشركين بكافة طوائفهم وفرقهم، ما تميزت بكثرة الصلاة ولا الصيام، لا، إنما ميزهم الله بالتوحيد، بهذا ميزهم الله، وإلا هم عندهم أعمال يعملون، يتصدقون ولكنها لا تنفعهم. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن عقوباتها أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه، وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة. وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو فكر العاقل ووازن بين لذة المعصية وما توقعه فيه من الخوف والوحشة لعلم سوء حالي وعظيم غبنه، إذ باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجب من الخوف والضرر الداعين. كما قيل: فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعا إذا شئت واستأنسي. وسر المسألة أن الطاعة توجب القرب من الرب سبحانه، فكلما اشتد القرب قوي الأنس، والمعصية توجب البعد من الرب، وكلما ازداد البعد قوية الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه للبعد الذي بينهما، وإن كان ملابسا له قريبا منه، ويجد أنسا وقربا بينه وبين من يحب وإن كان بعيدا عنه. والوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الشرك والكفر. ولا تجد أحدا ملابسا شيئا من ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه، فتعلو الوحشة وجهه وقلبه فيستوحش ويستوحش منه. فصل.
عليه رحمة الله. كلام النفيس، يعني هذا في الحقيقة إنما يعني يشعر به من يعني وجد يعني حلاوة القرب من الله عز وجل، ثم أغوته نفسه ووقع فيما حرم الله عز وجل عليه، فحينئذ سوف يفقد تلك الحلاوة، حلاوة القرب وتلك السكينة التي كان ينعم بها ويحصل له ضد ذلك، يحصل له ضد ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى إذا كان العبد صالحا كان الله قريبا منه، قال الله أكرم من العبد، إذا تقرب إلي عبد شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. الحديث كأنه كما يقول بعض الله يعني ترك الأمر الباقي وتعلق بأمر فاني، ترك الباقي وهو الله سبحانه وتعالى وتعلق بأمر فاني. لهذا قال تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالعبد يستوحش ولا يجد لذة في الطاعة، وتحصل له حالة كما ذكر ابن القيم في غير موضع من كتبه، حالة غريبة، حالة نفسية غريبة مع نفسه مع الخلق مع أهله. هذا الأمر قد يستمر قد يزول على حسب حال الإنسان، على حسب حال الإنسان. لكن الدواء في مثل هذه الحال، حتى لا نعرض فقط الداء، الدواء في مثل هذه الحال لمن أراد العودة إلى القرب والسكينة وأراد أن يكون مؤثرا لآخرته على دنياه، فإنه يحتاج إلى أمور. منها أولا عليه أن يقرأ القرآن متدبرا، عليه أن يقرأ القرآن بالتدبر والتفكر والتأمل، ويعلم أن هذا كلام الله وأنه موجه إليه وأنه داخل في الخطاب الذي يقال فيه: يا أيها الذين آمنوا. الأمر الثاني أن يكون ملازما لذكر الله، أن يكون له ورد يوميا من الذكر لا يخل به في الصباح والمساء. أما إن كان اللسان لا يفتر من ذكر الله ورطبا من ذكر الله، هذه حالة أعظم وأعلى. ثالثا عليها أن يقوم الليل ولو شيئا يسيرا، قال بعض السلف: ولو قدر فواق ناقة، يعني قدر ما تحلب الناقة. ولهذا قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وعليه أيضا ألا يغفل عن وقت السحر، فإن هذا الوقت وقت عظيم، وقت التضرع والاستغفار والتوبة. وعليه أن يحرص على مجالس الذكر وأن يجالس الصالحين، وأن لا يكثر الكلام فيما لا ينفعه في آخرته، لا يكثر الكلام فيما لا ينفعه في آخرته، وأن لا يكون نهما، فإذا أكل لا بد أن يشبع. فإذا أكل الله يقول: كلوا واشربوا، إيش؟ لا تسرفوا. الإمام أحمد سئل: هل يعني يخشى الإنسان في صلاته مع الشبع؟ قال: لا أظنه، لا أظنه يخشى مع الشبع. فهذه الأمور تعين الإنسان على العودة قد ذكر شيخ الإسلام أن الإنسان إذا أدمن على قول يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث كما جاء في الحديث، حديث أنس وحديث أبي هريرة عند أهل السنن، فإن قلبه يحيى، قلبه بإذن الله يحيى، وعليه أن يغلق عن نفسه تلك الأمور التي تسبب له قسوة القلب والوحشة، ابتعد عنها. هذه الأمور إذا ابتعدت عنها، طبعا هذا يحتاج إلى من الإنسان إلى صبر. إذا لم يكن ثم صبر عند الإنسان فإنه ما يستطيع عنده، والصبر يأتي بالتمرين والتدرب شيئا فشيئا. ثم بعد ذلك عليه أن كما تقدم أن يلح وأن يدعو وأن يسأل ربه عز وجل أن يصلح قلبه وأن يوجهه إلى ما يحبه ويرضاه، بهذا بإذن الله تزول الوحشة، تزول الوحشة التي بين العبد وبين ربه عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل: المعاصي تصرف القلب عن الاستقامة، ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أمراض القلوب وداؤها.
لعلها وأدواؤها.
لا واضح يا شيخ.
وداؤها. نعم.
ولا دواء لها إلا تركها. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاؤها مخالفته، فإن استحكم المرض قتل أو كاد. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيما البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة، وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط، بل في دورهم الثلاثة هم كذلك، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، هؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب، وهل العذاب إلا عذاب القلب، وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبا، وكل شيء تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب، فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل، فإذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته، والتنغيص والتنكيد عليه، وأنواع من العذاب في هذه المعارضات. فإذا سلبه اشتد عليه عذابه، فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار.
أعد الثلاثة.
فكل من أحب شيئا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار، فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل.
أعوذ بالله من غضب الله.
إذا حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه، وأنواع من العذاب في هذه المعارضات. فإذا سلبه اشتد عليه عذابه، فهذه ثلاثة أنواع من العذاب في هذه الدار. وأما في البرزخ فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عودا، وألم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده، وألم الحجاب عن الله، وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظر ما تعمل الهوام والديدان في أبدانهم، بل عملها في النفوس دائم مستمر حتى يردها الله إلى أجسادها، فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع هو أدهى وأمر. فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وأنسا بربه واشتياقا إليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه وطرباه، ويقول الآخر إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش أطيب، ويقول الآخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها، ويقول الآخر لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، ويقول الآخر إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، فيا من باع حظه الغالي بأبخس الثمن وغبن كل الغبن في هذا العقد، وهو يرى أنه قد غبن إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين. فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى والسفير الذي جرى على يديه عقد التبايع وضمن الثمن عن المشتري هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بعتها بغاية الهوان كما قال القائل إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه. يقول الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فصل.
وذلك يعني أن الإنسان يعني إذا أراد السلامة يعني لا يسامح نفسه بالقليل واليسير من المعاصي لأنها سوف تجره إلى الكبير، فالنظرة قد يعني يتبعها أمور إلى أن تصل إلى الزنا صلى الله عليه وسلم. فالعاقل هو الذي لا يعني يتسامح نفسه بالقليل، لأن الشيطان هو ما يبدأ بك بالكبير، لا هو يبدأ بك بالقليل ها والصغير ثم ينقلك من مرحلة إيش إلى مرحلة أكبر منها حتى تقع فيما صلى الله العافية نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. بقي وقت يا أبو بس نعم.
فصل. المعاصي تعمي بصيرة القلب، ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب، وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب موارد الهداية. وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل: إني أرى الله تعالى قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم. فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصره فكم من مهلك يسقط فيه وهو لا يبصره كأعمى خرج من الليل في طرق ذات مهالك ومعاطف. فيا عزة السلامة ويا سرعة العطبة. ثم تقوى تلك الظلمة وتفيض من القلب إلى الجوارح فيغشى القلب منها سواد بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ فامتلأ القبر ظلما كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلما وإن الله منورها بصلاته عليهم. فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل أحد حتى يصير الوجه أسود مثل الحمم. فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها. فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن إنما هو ساعة من حلم. فالله المستعان. فصل. المعاصي تصغر النفس وتحقرها ومن عقوباتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى: قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها، وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. وأصل التدسية الإخفاء، ومنه قوله تعالى: أم يدسه في التراب. فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها، يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به، قد انقمع عند نفسه وانقمع عند الخلق. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها وتعليها حتى تصير أشرف شيء وأكبره وأزكاه وأعلاه. ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى. وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو. فما صغر النفوس مثل معصية الله، وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. فصل. المعاصي سبب في أسر الشيطان وسجن الشهوات، ومن عقوباتها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه، فهو أسير مسجون مقيد، ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو الله، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة، فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد، وكيف يخطو خطوة واحدة؟ وإذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده، ومثل القلب مثل الطائر كلما علا بعد عن الآفات، وكلما نزل احتوشته الآفات. وفي الحديث الشيطان ذئب الإنسان. وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب، فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه مفترسه ولا بد، وإنما يكون عليه حافظ من الله بالتقوى، فهي وقاية من الله وجنة حصينة بينه وبين ذئبه، كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك. فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي، وإنما يأكل الذئب القاصية من الغنم وهي أبعد من الراعي. وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت منه الآفات. والبعد من الله مراتب، بعضها أشد من بعض، فالغفلة تبعد القلب عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. فصل. المعاصي سبب في سقوط الجاه والمنزلة عند الله وعند خلقه، ومن عقوباتها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم وأقربهم منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش خامل الذكر ساقط القدر مزري الحازري الحال، لا حرمة له فلا فرح له ولا سرور. فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه جالب كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح. وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة؟ ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي له قدره، ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بذنب خالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة وهي الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال سبحانه عنهم وعن بنيه: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ورفعنا لك ذكرك. فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، وكل من خالفهم فاته من ذلك بحسب مخالفتهم ومعصيتهم.
ولهذا قال أبو بكر بن عياش لما سألوه عن ظهور بعض أهل البدع في زمانه، قال: أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، فلهم نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم، فلهم نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. فكل من عظم الملة والسنة كلما أعلى الله ذكره. وهذا الأمر ليس مقصودا لذاته، إنما هو أمر تلقائي يحدث، يعني لهذا قال تبارك وتعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا يقصده العبد ولا يريده ولا يبحث عنه، لكنه لا بد أن يحدث هذا الأمر. هي سنة الله عز وجل، يرفع ويخفض سبحانه وتعالى. فالمقصود أن من أعظم ما يعني يدل على ذلك هو صلاح يعني سريرة العبد، صلاح سريرته، وكون ظاهره لا يكون أفضل من باطنه، فإن هذا الظلم. وإنما يكون الباطن هذا الأكمل أفضل من الظاهر، وإن تساوى الاثنان فلا حرج. أما أن يكون الظاهر صالحا والباطن فاسدا فهذا نوع من النفاق. نسأل الله العافية، وفق الله جميع ما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.